فقهنا درر المسائل في العقيدة علمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. لا أعلم له سميا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين، فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم آمين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، وما زال الكلام بحمد الله ومدده وتوفيقه موصولا مع الأجوبة البازية على الأسئلة السدحانية في لقائنا الثامن، فأرجو أن تنتبه لنخرج إن شاء الله جميعا بثمرة مرجوة نافعة من هذا الميراث الذي خلفه لنا العلامة ابن باز رحمه الله، حيث قال الشيخ السدحان حفظه الله ومتع به: وسألت شيخنا عن اعتقاد بعض العامة في تحرجهم من تشبيك الأصابع أثناء عقد النكاح، وأن ذلك من أسباب عدم توافق الزوجين في حياتهما. مرة أخرى السؤال: وسألت شيخنا عن اعتقاد بعض العامة في تحرجهم من تشبيك الأصابع أثناء عقد النكاح، وأن ذلك من أسباب عدم توافق الزوجين في حياتهما، فأجاب أثابه الله تعالى: لا أصل لذلك، ولا بأس في تشبيك الأصابع، واعتقاد بعض الناس بمنع ذلك من ظن السوء بأخيه المسلم الذي شبك بين أصابعه. إينا. طيب، ثم حث سماحته على قراءة الأذكار، وأنها سبب في دفع البلاء، كحديث بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وكقوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أي نعم. وسألت شيخنا عن عقد النكاح في الحرم بدعوى أن في ذلك فضيلة، فقال: فيه نظر. وسألت شيخنا عن طلاق المسحور، فقال: إن كان عقله معه فيقع، أي نعم، يعني واحد مسحور طلق زوجته، إن كان يدري بما يقول قد وقع الطلاق. أي نعم. مسائل في حقوق المسلم. وسألته عن حكم غيبة الكافر. اسمع والله، يعني سبحان الله تسمع جواب عجيب. الشيخ السدحان يسأل العلامة ابن باز عن حكم غيبة الكافر، عن حكم غيبة مين؟ الكافر. أي نعم. فتوقف فيها، يعني الشيخ توقف ثم قال: ظاهر الآية ولا يغتب بعضكم بعضا، الآية، والحديث ذكرك أخاك بما يكره، يقتضي أن الكافر لا غيبة له، هذا فيما يظهر لي، والكفر أعظم من الغيبة. انتبه بقى. ثم قال: لكن إذا كانت هناك مصلحة للدعوة وإلا فتركه أحوط، فكيف بمن يغتاب المسلمين، وكيف بمن يقع في غيبة العلماء والدعاة ليل نهار؟ سبحان الله، انظر إلى سؤال الشيخ السدحان، واستمع إلى جواب العلامة ابن باز، أعيده على مسمع نفسي ومسمع الأمة عبر هذه الشاشة مرة أخرى، على الله تعالى أن يطهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وظلم النفس وظلم الآخرين. يا إخواني، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا إخواني، ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وتقول الأعضاء: أيها اللسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. اسمعوا يا إخوان، الغيبة كبيرة من الكبائر، هذا في عموم المسلمين، فكيف بعلماء المسلمين؟ وقد قال رب العالمين: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فجعل الله تعالى شهادة أولي العلم مع شهادة ملائكته وشهادته. سبحان الله الكريم، سبحان الله العظيم، جعل الله شهادة أولي العلم مع شهادة ربنا الكبير العظيم المتعال وشهادة ملائكته الذين خلقهم من النور. فاسمع بارك الله فيك. وسألته عن حكم غيبة الكافر فتوقف فيها ثم قال: ظاهر الآية ولا يغتب بعضكم بعضا، الآية والحديث ذكرك أخاك بما يكره يقتضي أن الكافر لا غيبة له، هذا فيما يظهر لي، والكفر أعظم من الغيبة، لكن إذا كانت هناك مصلحة للدعوة وإلا فتركوه أحوط. انظروا إلى ورع شيخنا وتقواه ودقته في كل لفظ يخرج من بين ثناياه، رحم الله الشيخ رحمة واسعة، ولا أسكنه إلا الفردوس الأعلى من الجنة، هو والعلامة ابن عثيمين والعلامة الألباني وسائر أئمتنا في عصرنا وقبل ذلك. نعم. وسألت شيخنا عن مقالة ابن علية، وسألت شيخنا عن مقالة ابن علية: من سماني ابن علي فقد اغتابني. فأجاب أثابه الله تعالى: لا يلتفت إلى ذلك إذا كان لا يعرف إلا به، يعني إذا كان لا يعرف إلا به، لأن الغيبة حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، إلا أنها تجوز في ستة مواضع، منها إذا كان لا يعرف واحد مثلا إلا بكلمة الأعرج أو الأعمى ولا يمكن الوصول إليه إلا بذكر مثل هذا فلا حرج، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. وقد بوب الإمام النووي رحمه الله في كتابه الماتع الممتع رياض الصالحين باب ما يجوز من الغيبة وما لا يجوز، وكذا في فتح الباري، وكذا أفرض الإمام الشوكاني كتيبا سماه رفع الريبة عما يجوز من الغيبة وما لا يجوز. اي نعم. طيب. وسألت شيخنا عما ورد في كتاب الزهد أن بعض الزهاد كان يتحرج من تجصيص جدار بيته، من تجصيص جدار بيته الخارجي خشية أن يضايق طريق المسلمين، هل لهذا أصل؟ فأجاب أثابه الله تعالى: لا أعلم لهذا أصلا. يقصصه، أي نعم، يعني يغفأوا بالأسمنت ويعملوا بالجير. فقال: لا أعلم لهذا أصلا، أنهم كانوا يخافون من فعل هذا حتى لا يضيقوا طرق المسلمين. قال: لا أعلم لهذا أصلا. اسمع. وسألت شيخنا عما ورد في كتب الزهد أن بعض الزهاد كان يتحرج من تجصيص جدار بيته الخارجي خشية أن يضايق طريق المسلمين، هل لهذا أصل؟ فأجاب أثابه الله تعالى: لا أعلم لهذا أصلا. مسائل في البيوع، مسائل في البيوع، مسائل في البيوع. وسألته: التذاكر للطلاب مخفضة، فهل للطالب أن يبيع تلك التذكرة على غيره أو يعطيها غيره؟ فقال: لا يجوز التصرف له. يعني مثلا إذا كان الطالب بيركب مواصلات عامة والناس يركبون هذه المواصلة مثلا بأربعة ريال، أما الطالب بريالين، فهل ممكن الطالب يبيعها مثلا بثلاثة ريال أو أكثر أو أقل؟ المهم لا ينبغي ذلك، لأن الدولة صرفته له، صرفت ذلك له لأمر فيقوم بهذا الأمر، وإلا فلا. أو تذكر في أمر آخر يعني. وسألته: التذاكر للطلاب مخفضة، فهل للطالب أن يبيع تلك التذكرة على غيره أو يعطيها غيره؟ فقال: لا يجوز التصرف له. وسألته عن رجل أراد أن يشتري من رجل بضاعة وكان مستودع البائع خاليا، لكن العرف بين التجار أنهم يحصلون البضائع متى أرادوها من بعضهم، فقبض البائع الثمن ومن الغد جاء المشتري فأخذ بضاعته، فهل يكون هذا البيع داخلا في بيع ما لا يملك؟ فقال البيع باطل لأنه باع ما لا يملك، وإذا أخذ الثمن من المشتري فلا يكون البيع إلا بعد تحصيل البضاعة. حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. فإذا كانت البضاعة ليست عندك لا تبعها حتى تشتريها وتكون في حوزتك، فإذا كانت في حوزتك تبع ما في حوزتك مما أحل الله، أما ليست عندك وتبعها هذا لا يجوز. وسألت عن مزارعين لديهم نخيل، وسألت عن مزارعين لديهم نخيل ويبيعونه كل عام على أناس معروفين، فمثلا النخلة الفلانية معروفة لفلان، ويدفع مبلغا قبل بدء الصلاح، يعني قبل بدو صلاحها، وأحيانا قبل اللقاح، وأحيانا لا يدفع لأن المسألة تراض، فهل هذا العمل جائز؟ فقال رحمه الله: بيع النخل قبل الصلاح لا يجوز، أي قبل بدو صلاحها، قبل أن يحمر أو يصفر، قال لا يجوز. وسألت شيخنا عن رجل، يا أخوان كثير من التجار عندنا هنا في مصر وفي غيرها يشترون حدائق المانجو في الإسماعيلية والصالحية وغيرها من البلدان قبل أن تصفر، وكثير من التجار يشتري البرتقال واليوسفندي من بنها وكفر شكر ومدغمر والإسماعيلية وغيرها قبل أن يصفر، أي نعم. وكثير يشتري الموز، حدائق موز وهي خضرة، قبل أن تصفر. فيا تجار المسلمين، يا من تبيعون الفاكهة وتشترونها من أصحاب الحدائق والبساتين، لا يحل لك شرعا أن تشتري 20 فدان أو أكثر أو أقل من البرتقال واليوسفندي وهو أخضر عجر ما استواش ما اصفرش، أين أو أن غالبه لم يصفر، هذا لا يجوز، انتبه. وأنت يا من تشتري المانجو وهي خضراء وصغيرة وما زالت لم تكبر ولم تصفر، اشتريك 10 فدان أو أكثر أو أقل أو حديقة واحدة، اتق الله. فنحن نريد أن يكون مكسبك حلالا. نعم الله تعالى قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن جعل لذلك شروطا. فيا أيها التجار لا تكونوا أبرار ولا تكونوا فجار، يا أيها التجار كونوا أبرار ولا تكونوا فجار، فأنتم أهل توحيد وسنة وصلاة وصوم وزكاة وعمرة وحج واستقامة، أما أن الله جل وعلا زينكم بالتوحيد والسنة والهدى والاستقامة فلا تخربوا هذا بمعصية الله جل وعلا في بعض أمور البيع والشراء، واحرصوا على أن تكون مكاسبكم حلال، لأنك أنا وأنت سنسأل عن أموالنا من أين كسبناها وفيما أنفقناها وفيما إيه أنفقناها. نعم بارك الله فيك. ولذلك هذا نداء لجميع تجار المسلمين في أمة الإسلام، التجار الذين يبيعون الفاكهة، لا تشتروا البرتقال واليوسفندي وما يسمى بالكلمنتينة وهي خضراء عجر، وإنما تشتروها بعدما يصير غالبها أصفر، ولا تشتروا المانجو وهي صغيرة خضراء عجر ولكن بعدما يصفر غالبها، ولا تشتروا الموز وهو أخضر وإنما بعدما يوشك على الصفار. اتقوا الله تبارك وتعالى حتى يبارك الله جل وعلا في مكاسبكم، وفي تجاراتكم، لأننا ضيوف على وجه الكوكبة الأرضية لمدة يسيرة، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سنن وحسنه شيخنا الألباني رحمه الله: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فتاجر فيما أحل الله لك، ونسأل الله البركة في تجارتك وفي كل ما وهبك، ولكن بالأمور القرآنية النبوية بفهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، ومن كان على طريقهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. وكن حريصا على أن تترجم قول الله تعالى إلى عمل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفقني الله وإياكم لما فيه رضاه، وجعل الله البركة في تجاراتكم. نعم، فبارك الله فيك. السؤال سلمك الله: وسألته عن مزارعين لديهم نخيل ويبيعونه كل عام على أناس معروفين، فمثلا النخلة الفلانية معروفة لفلان كل سنة، ويدفع مبلغا قبل بدء الصلاح، وأحيانا قبل اللقاح، وأحيانا لا يدفع لأن المسألة تراض، فهل هذا العمل جائز؟ فأجاب قائلا رحمه الله: بيع النخل قبل الصلاح لا يجوز. وسألت شيخنا قال الشيخ السدحان حفظه الله ومتع به: وسألت شيخنا عن رجل أراد شراء عقد من الذهب 10,000 ريال، وكان معه 5,000 ريال، فأقرضه البائع 5,000 الباقية، فأخذها المشتري ثم دفعها للبائع، فهل يجوز هذا؟ فأجاب أثابه الله تعالى بأن هذا لا يجوز. ليه؟ لأنه قرض جر نفعا، لأنه أقرضه لمصلحته، وبناء على ذلك فإني أناشد إخواني في المطرية دقهلية والبرلس وغيرها من أصحاب البحيرات وأصحاب المزارع السمكية في أمة الإسلام في مصر وفي غيرها، حيث يقعون في مسألة خطيرة. ما هي هذه المسألة؟ وأرجو لمن سمعني أن يبلغ من لم يسمعني، وأن يكتب ذلك في ورقة يطبعها على الكمبيوتر بالحرف ويعلقها حتى يستفيد أهل المزارع منها. إيش المسألة دي؟ إن في راجل عنده مزرعة، هذه المزرعة 50 فدان أو أكثر أو أقل، بيجر من التاجر. في راجل عنده مزرعة وفي راجل تاجر، التاجر عنده مزرعة 50 فدان أو 100 فدان، صاحب المزرعة يذهب للتاجر يقول له: أنا في حاجة إلى 10,000 جنيه لأشتري بترول للمزرعة، يعطيه 10,000 جنيه ويقيدهم يكتبهم. نعم. وبعدين يقول له: أنا عاوز 50,000 جنيه لأشتري زريعة للمزرعة. وبعدين يقول له: أنا عاوز 40,000 جنيه حتى تأتي الكراكات وتأتي الآلات الثقيلة تنظف أشياء في المزرعة، يعطيه ويكتب ذلك. ثم يأتي إليه ويقول: أنا عاوز 70,000 جنيه لأزوج ولدي، يعطيه شريطة أن يبيع صاحب المزرعة سمك المزرعة، إن كان بوري أو بلطي أو حنشان أو لوت أو قراميط أو أي نوع من هذه الأسماك، يبيعها كاملة على هذا التاجر الذي اقترض منه طيلة العام 400,000 جنيه أو 500,000 جنيه أو فوق ذلك أو دون ذلك، كل على حسب مساحة أرضه التي رمى فيها الزريعة وجعلها مزرعة للسمك.
أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي.
بحب أنبه على عملائنا الكرام أن منتجات شركة أوسكار لا تباع إلا من خلال الأرقام الموجودة على الشاشة سواء داخل مصر أو خارج مصر.
المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44 ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوي فليكس، إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف.
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقع، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال.
وفي علبة جوينت فليكس الداخلية البيانات مطبوعة عليها مش ملزوقة عليها. وبحب أنبه على عملائنا الكرام أن منتجات شركة أوسكار لا تباع إلا من خلال الأرقام الموجودة على الشاشة سواء داخل مصر أو خارج مصر.
المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44 ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
سؤال، سؤال الشيخ السدحان على العلامة ابن باز، ايش قال؟ وسألت شيخنا عن رجل أراد شراء عقد من الذهب بعشرة آلاف ريال، وكان معه 5000 ريال، فأقرضه البائع 5000 الباقية، فأخذها المشتري ثم دفعها للبائع، فهل يجوز هذا؟ فأجاب أثابه الله تعالى بأن هذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفعا، لأنه أقرض لمصلحته. سألت شيخنا عن رجل سمع تاجرا يبيع سلعة بثمن كثير على أحد الناس، فقام ذاك الرجل وأخبره أن هناك من يبيع هذه السلعة بأرخص، فالشيخ ابن باز الله يرحمه قال هذا من التعاون على البر والتقوى، قال هذا من التعاون على البر والتقوى. إينا. مسائل في اللباس والزينة، مسائل في اللباس والزينة، مسائل في اللباس والزينة. وسألت شيخنا عن النهي عن الصبغ بالسواد لتغيير شيب النساء، يعني امرأة بلغت 50 سنة فشعر رأسها شاب ابيض وتريد ان تتجمل لزوجها وتتزين، هل ممكن تصبغ بالاسود؟ فاجاب اثابه الله تعالى ان النهي عام يشمل الرجال والنساء. وسألت شيخنا عن ترجيل اللحية يعني تنشطها، ثم سأله غيري فأجاب أثابه الله تعالى الترجيل خاص بالرأس. على كل حال بارك الله فيك، إذا ممكن المرأة تصبغ شعرها بحنة أما بالسواد لا، وكذلك الرجل يصبغ لحيته بالكتم والحناء أما السواد فلا. وسألت شيخنا عن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيبة فخالفوهم، هل هو أمر للوجوب؟ يعني لما دخل أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رأسه ولحيته كالثغامة شديدة البياض، فقال عليه الصلاة والسلام غيروا الشيبة وجنبوا السواد، فكلمة غيروا فعل أمر وكلمة جنبوا السواد فعل أمر، ومعلوم لديكم أن الأمر الأصل فيه الوجوب ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الند، كما أن النهي الأصل فيه التحريم ما لم يصرفه صارف من التحريم إلى الكراهة كما بين ذلك الأصوليون. نعم، فهنا السؤال بيقول إيه بعد ما صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألت شيخنا عن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيبة وخالفوهم، هل هو أمر للوجوب؟ فأجاب أثابه الله تعالى الأصل في الأمر الوجوب كما في خبر والد أبي بكر الصديق، لكن يظهر من فعله صلى الله عليه وسلم أن في لحيته شعرات بيضاء، وكذلك من فعل الصحابة رضي الله عنهم، إنه سنة مؤكدة، إنه سنة مؤكدة هو تغيير الشيء. وسألت شيخنا عن قول بعض أهل العلم فأن الجمع بين ما ورد من النهي عن لبس الأحمر وبين فعله صلى الله عليه وسلم إنه لبس الأحمر الخفيف الحمرة، فأجاب أثابه الله تعالى محتمل، وهو جمع قريب ومحتمل، وهو جمع حسن، وقد يقال الأصل الجواز والمقدم مكروه. أين مسائل في الحديث ومصطلحه والجرح والتعديل، مسائل في الحديث ومصطلحه والجرح والتعديل، مسائل في الحديث ومصطلح والجرح والتعديل. وسألت عن شرط الحافظ ابن حجر في الفتح أن كل حديث سكت عنه فهو حسن، فقال لا يسلم بهذا، ثم ذكر أثابه الله تعالى حديثا أورده الحافظ في الفتح في المجلد السادس في كتاب الهبة، ساووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، قال إن الحافظ صرح بتحسينه ومع ذلك فهو ضعيف، في إسناد يحيى بن أبي كثير وقد عنعن وهو مدلس. اي نعم. فقلت وأظنه ذكر علة أخرى. شيخ الفتحان حفظه الله قال وأظنه ذكر علة أخرى غير العنعنة والتدليس عن كثير. وسألت عن حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس حسناء ثم صلى ركعتين كتبت له حج وعمرة تامتين تامتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال صحيح ويعمل به. قلت ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الغداء الفجر ويجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس. وسألت عن رواية الإقامة في سنن أبي داود في حديث ذي اليدين وأن بلالا أقام عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الركعتين الباقيتين فقال الذي في الصحيحين ليس هناك إقامة. فقلت هل تكون شاذة؟ فقال محتمل. وسئل سماحته عن حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء. فأجاب هو حديث معلول. يجنب يعني يجامع ثم ينام ولا يغتسل ولا يتوضأ. فالشيخ قال هو حديث معلول. لكن بالمناسبة إذا جامعت زوجتك في الليل قبل أن تنام تغتسل. طب ما أردت أن تغتسل توضأ. طب لا اغتسلت ولا توضيت هل تأثم؟ الجواب لا تأثم، ولكن فعلت يعني خلاف الأولى. فعلت خلاف الأولى. طيب. وسألت عن روايات ابن لهيعة والقول الفصل فيها. فقال الصحيح أن ابن لهيعة وبعضهم يقول ابن لهيعة ضعيف، وقرئ على سماحته تخريج حديث قراءة سورة قل يا أيها الكافرون عند النوم، ومجموع طرقه حسب البحث تدور على أبي إسحاق السبيعي، فأعل سماحته الحديث بأبي إسحاق. يعني بعض أهل العلم قال إن واحد يقرأ قل يا أيها الكافرون قبل أن ينام، وحسن الحديث وهي سورة التوحيد العملي. فمن هنا سأل الشيخ السدحان العلامة ابن باز قرئ على سماحته تخريج حديث قراءة سورة قل يا أيها الكافرون عند النوم، ومجموع طرقه حسب البحث تدور على أبي إسحاق السبيعي، فأعل سماحته الحديث بأبي إسحاق. وسألته عن رواية عند أبي داود في إقامة الصلاة مرة ثانية للركعة التي نسيها ثم ذكر بها الإمام بعد انصرافه من الصلاة، فقال الظاهر أنها شاذة، والمراد بالإقامة الدخول في الصلاة، ولم يرد أيضا ذلك في حديث عمران، ولم يرد ذلك في حديث عمران بن حصين. وفي أثناء الصلاة لا تقام الصلاة، وفي أثناء الصلاة لا تقام الصلاة. إينا. وفي أثناء الصلاة لا تقام الصلاة. سألت شيخنا عن زيادة الحائض في حديث يقطع الصلاة المرأة الحائض، فقال رواها أبو داود وإسنادها صحيح. يعني يقطع الصلاة المرأة الحائض أي البالغ يعني، والحمار والكلب الأسود. نعم. بعضهم حمل ذلك على عدم كمال الأجر، بعضهم حمل ذلك على قطع الصلاة أي بطلانها، وهو الذي يترجح والله أعلم. وسألت شيخنا عن وجه تفريق مسلم بن الحجاج بين حدثنا وأخبرنا، فأجاب أثابه الله تعالى بأن المتقدمين لا يفرقون بينهما، بين أخبرنا وحدثنا، والمعروف أن المتأخرين يفرقون بينهما. وسألت شيخنا عن القوم إذا رغبوا في الإكثار من الحديث فهل للمحدث ذلك؟ فأجاب أثابه الله تعالى: نعم إذا رغبوا في ذلك. وسألت شيخنا عن مناسبة إيراد النسائي لخبر وأيمن الذي تقدم ذكرنا لحديثه ما أحسب أن له صحبة، فأجاب أثابه الله تعالى حتى يبين أن أيمنا ليس صحابيا، أن أيمنا ليس إيه صحابيا. مسائل عن عبارات نسبت إلى الشيخ، مسائل عن عبارات نسبت إلى الشيخ، مسائل عن عبارات نسبت إلى الشيخ. وسألته عن عبارة نسبت إليه وهي: لا أطمئن لأحد أن يقول لم يثبت في السنة إلا رجلان اثنان، الإمام أحمد وشيخ الإسلام. فقال: لم أقل ذلك. وسألته عن عبارة نسبت إليه وهي: لا أطمئن لأحد أن يقول لم يثبت في السنة إلا رجلان اثنان، الإمام أحمد وشيخ الإسلام. فقال: لم أقل ذلك. وسألته عن عبارة نسبت إليه وهي: لا أطمئن لأحد أن يقول لم يثبت في السنة إلا رجلان اثنان، الإمام أحمد وشيخ الإسلام. فقال: لم أقل ذلك. وسئل وأنا حاضر أسمع عن مقولتين نسبتا إليه أيضا، الأولى أن الشنقيطي رحمه الله تعالى وابن تيمية عصره، الشنقيطي صاحب البيان أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن، والثانية ليس تحت أديم السماء الآن أعلم بالحديث من الشيخ الألباني. وسئل وأنا حاضر أسمع عن مقولتين نسبتا إليه أيضا، الأولى أن الشنقيطي رحمه الله تعالى هو ابن تيمية عصره والله فقيه في مذهب مالك ومتضلع في اللغة، وقال عن المقولة الثانية إنها لو قيلت في الشيخ الألباني فليس ببعيد ذلك عنه، لو قيلت في الشيخ الألباني فليس ببعيد ذلك عنه، إنها لو قيلت في الشيخ الألباني فليس ببعيد ذلك عنه. ليه إيه؟ ليس تحت أديم السماء الآن أعلم بالحديث من الشيخ الألباني. قال إنها لو قيلت في الشيخ الألباني فليس ببعيد ذلك عنه. طيب، مسائل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسائل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسائل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسألت شيخنا: هل الإنكار بالقلب يستلزم المفارقة؟ هل الإنكار بالقلب يستلزم المفارقة؟ هل الإنكار بالقلب يستلزم المفارقة؟ فأجاب أثابه الله تعالى: نعم. وسألت شيخنا عن إنكار بعض الناس على بعض العامة الذين اعتادوا أن يحلقوا رؤوسهم دائما ويعللون إنكارهم بأن ذلك من سيما الخوارج، يعني من علامات الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. أما نحن أهل السنة والجماعة نقول على صاحب الكبيرة: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وإن مات على ذلك إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لا يخلد في النار بل يخرج منها بفضل الله أولا وآخرا ثم بركة التوحيد وشفاعة سيد الشافعين صلى الله عليه وسلم. وسألت شيخنا عن إنكار بعض الناس على بعض العامة الذين اعتادوا أن يحلقوا رؤوسهم دائما ويعللون إنكارهم بأن ذلك من سيما الخوارج، فأجاب أثابه الله تعالى بأن الخوارج يلزمون بذلك، وأما الشرع فلا يلزم، بأن الخوارج يلزمون بذلك وأما الشرع فلا يلزم، الخوارج يلزمون بذلك والشرع لا يلزم. وسألت شيخنا عمن وجد كتبا بدعية، عمن وجد كتبا بدعية، كتب للجهمية للجميع المعطلة، للمعتزلة، للقدرية، ها، للإسماعيلية، أيوة، كتب الأشاعرة، للمرجئة، أي نعم. سألت شيخنا عمن وجد كتبا بدعية وشركية ويعرف أنها مملوكة، فهل له أن يحرقها؟ فهل له أن يحرقها؟ فأجاب أثابه الله تعالى: إذا كان له سلطة فله ذلك، وإن لم يكن له سلطة فليرفع بها إلى من له سلطة، هذا لولي الأمر، أي نعم، أو نائب ولي الأمر. أما أنت تسوي فتن؟ لا. فأجاب أثابه الله تعالى: إذا كان له سلطة فله ذلك، وإن لم يكن له سلطة فليرفع بها إلى من له سلطة. وسئل شيخنا عن باعة السواك الذين يستمرون في بيعهم إلى إقامة الصلاة، فقال: النهي خاص بيوم الجمعة، وهؤلاء الباعة ينصحون في غير الجمعة أن يدخلوا إلى المسجد قبل الإقامة. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى قال: وذروا البيع، وفي هذا القدر كفاية. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، ونفعني الله وإياكم بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر المسائل في الشريعة فقهنا درر